استشارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والتمسك بسيرة سيد الأنام، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين قاعدين مقيمين مسافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ضمن هذه الحلقات المباركة المنبثقة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ولتوعية الحجاج، أقول ضمن هذه الحلقات المباركة نعيش في هذه الحلقة مع أركان من أركان القيم والأخلاق والتعامل التي تنبثق من عبوديتنا لله جل وعلا. قبل أن ندخل بالتفاصيل لعلنا نشاهد هذا الاستطلاع الذي أعده لنا الإخوة الإعلاميين الإعلاميون بارك الله في الجميع.
والله من أساس العبادة الإخلاص مع الله، لو الإنسان ما أخلص العبادة لله فما لها داعي للعبادة. فأساس الإخلاص إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان النية صادقة الإخلاص لله فهذا المطلوب في العبادة دائما.
هل أنت صادق ومخلص مع الله سبحانه وتعالى؟
نقول إن شاء الله ربنا يسهل.
هل أنت صادق ومخلص مع الله سبحانه وتعالى؟
سؤال محير صراحة. أعتقد أن الواجب يكون الإنسان صادق ومخلص مع الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، هذا الشيء الضروري.
هل أنت صادق ومخلص مع الله سبحانه وتعالى؟
نعم صادق ومخلص إن شاء الله مع الله.
هل أنت صادق ومخلص مع الله؟
لا.
استشارات.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. بعد أن استمعنا لهذا السؤال اللطيف والاستطلاع مع بعض الإخوة، سؤال موجه مباشر والتوجيه المباشر في الأسئلة للإنسان قد يحرجه، تقول أنت مخلص مع الله أو في أعمالك لله عز وجل أو هل أنت صادق مع الله؟ لا شك أنه سؤال محرج، لكن لكي يتحرر عندنا بعض المعاني أحيانا يحتاج لمثل هذه الأسئلة المباشرة، لأن تدغدغ المشاعر فعلا وتعطي نوع من الاختبار للنفس. هو المقصود الوصول إلى أهمية هذه القيم العليا، ومن أعلاها الإخلاص في الأعمال لله عز وجل. أولا، ما معنى الإخلاص؟ جاء كلمة الإخلاص بمختلف اشتقاقاتها، جاءت في القرآن وجاءت في السنة النبوية. فمما جاء في القرآن فاعبد الله مخلصا له الدين، وجاء أيضا في قوله تعالى فليعبدوا الله مخلصين له الدين. لذلك يخلص الإنسان العمل لله، يجرده بأن يكون الهدف الذي يريد الوصول إليه من هذا العمل هو استجابة لأمر الله جل وعلا. لو لم يأمره الله جل وعلا مثلا في الصلاة لم يصلي، لو لم يأمره في الصيام لا يصوم، لو لم يأمره في الحج لا يحج. كيف يأتي الإنسان من ديار بعيدة؟ كيف يبذل مال كثير؟ كيف يترك أولاده وأسرته؟ كيف يتحمل الأخطار والمشاق والمتاعب؟ كيف يتحمل فقدان كثير من مصالحه ويأتي لهذا المكان؟ ربما يأتي من أمكنة باردة، ربما يأتي من أمكنة يعني مخالفة للطقس الموجود في مكة والمشاعر، ربما مخالف لكثير من الأحوال والعادات والتقاليد إلى غير ذلك. لم يأتي تارك كل هذه الأشياء ويتعامل مع أشياء جديدة إلا لأن الله جل وعلا أمره بهذا العمل. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ قال في الحج ولله على الناس حج البيت، لله على الناس أمر بأن يكون الحج لله سبحانه وتعالى أمرهم بهذا الحج. في عموم الأعمال يقول ربنا جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا أسأل سؤال سهل وبسيط: كيف نصوغ الحياة كلها لله سبحانه وتعالى؟ يعني وأنا أتكلم الآن وأنت تستمع الآن وتشاهد، هل يحسب الله سبحانه وتعالى لنا الأجر في هذا الكلام وفي هذا الاستماع هذا الذي نحن بصدده الآن؟ الإخوة الذين يتعاملون معنا الآن في الإخراج، في التصوير، في لنقل هذا الكلام، في الإعداد والتخطيط، في التوجيه ما وراء الإعداد والتخطيط والموافقة، كل هؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال لكي تخرج هذه البرامج مثلا، يعني هذا على سبيل المثال، إذا كانت متوجهة لله جل وعلا فالجميع يؤجر سواسية. لماذا سواسية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أجر الخادم الذي ينقل الصدقة من بيت الغني إلى بيت الفقير أجره مثل أجر الغني الذي يدفع المال. فإذا ولذلك المنظومة تكون متكاملة هنا، سواء بين الناس أو بين أعمال الإنسان نفسه، يعني يصلي ثم يذهب لعمله ثم يذهب ليأكل ويشرب ثم مسامرة أهله ثم أصدقائه ثم يقرأ ثم يكتب ثم يمارس رياضة ثم ينام وهكذا. هذه المنظومة المتكاملة يؤجر عليها الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بهذا المعنى الدقيق، فحتى قال: وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة استغربوا: كيف وفي بضع أحدكم صدقة؟ يعني أن الإنسان إذا جامع أهله يكون في ذلك صدقة، يعني أجر. فاستغربوا، سأل السؤال: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ هنا أعطاهم الدليل العقلي، مسألة بالتقابل، معادلة. وحينئذ لما يكون الأمر كذلك، المحرك هنا ما هو؟ هو أن يكون توجيه هذا العمل لله سبحانه وتعالى. تحدثنا في حلقة سابقة عن التوحيد وكيف نحقق التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. هذه العبودية لله، الإخلاص توجيهها لله سبحانه وتعالى. الإخلاص توجيهها لله سبحانه وتعالى. هذا الإخلاص ماذا يفعل؟ هو مثل المحرك، المحرك الذي يحرك الأعمال، إما يحركها نحو الخير والإيجابية ومن ثم الأجر والثواب والسعادة في الدنيا والآخرة، وإما يحركها لأمورها البسيطة التافهة في الدنيا. ما الدليل على ذلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، توجيه بالنيات. طيب اللي يخصني ما هو؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. اثنين يصلون، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا يؤجر ويرتفع عند الله درجات عليا ويكسب من هذه الصلاة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والآخر لا يستفيد من صلاته. كلهم صلوا، كلهم أدوا 4 ركعات، ما الفارق؟ الفارق هنا أن هذا وجه صلاته لله عز وجل، وهذا وجه صلاته يرى لكي يرى إمام المسجد ويكتب له في أي معروض أنه يصلي، أو مجاملة لصديق الله، أو لخوف من أبيه، أو نحو ذلك، أو أمام الناس والله ليظهر أنه مصلي، أو نحو هذا. ومثال آخر لطيف: لو جلسنا في جلسة سمر ونجد فلان يؤجر على هذه الجلسة ويرتفع عند الله درجات، وهذا حظه من جلسته أن يضحك شيئا قليلا ويخرج من هذا المكان ولا يؤجر. لماذا؟ لأن هذا جعل هذا العمل ضمن الحلقة الذي ذكرنا قبل قليل، ضمن السلسلة المرتبطة الحلقات، فجلسته للسمر هو نوع من تجديد النفس والحيوية لأن تؤدي أعمالا أخرى كبيرة، ولذلك يؤجر عليها. كما ذكرت في حلقة سابقة أن بعض الصحابة كان يقول: إني أحتسب على الله قومتي كما أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. وبناء على هذا ننتبه أيها الأحبة، ننتبه جيدا، بناء على هذا لنعالج أنفسنا في كل الأعمال، في كل الأعمال نعالج أنفسنا لأن نوجه أعمالنا بأن تكون خالصة لله عز وجل. طيب كيف أختبر نفسي؟ شيء واحد سهل بسيط، هل عملك في السر مثل عملك في العلن؟ يعني إذا جاءك فقير مثلا وما لا يراك أحد تعطيه مثل عطائك لما يكون يراك أحد؟ صلاتك في النافلة مثل إذا كنت لوحدك لا يراك أحد، حتى زوجتك وحتى أولادك إذا لا يراك أحد مثل ما إذا صلاتك والناس يرونك؟ هنا تختبر نفسك لتوجيه هذا الإخلاص. هذا الإخلاص بهذه الصورة يجعل 24 ساعة اليوم والليلة كلها أجر وثواب لك عند الله جل وعلا، ما كان مفروضا وما كان مستحبا وما كان مباحا في حياة الناس. وبناء على هذا نتوجه أيضا في القيمة الثانية الصدق، صدقك في قولك وفي عملك مع الله ومع نفسك ومع الناس وفي معاملتك في بيعك وفي شرائك وفي كلامك وفي وعدك وفي عهدك وفي نطقك وفي حركتك، صدقك هو الذي يقودك لهذه القيمة العالية. يكفي أن تكتب عند الله صديقا، وهذا يستفيده الإنسان وهو يؤدي أعمال الحج كلها بأن يخرج بهذه القيم العالية. ومن القيم القيمة الثالثة نتركها بعد هذا التقرير.
والله إنسان التواب يتوب إلى الله عز وجل، وهذا اللي أعرفه يعني.
هو العدول عن الطريق الصحيح إلى الطريق الصحيح، والتوبة طبعا لها شروط ولها طرق، يعني منها إنه يكون ما يرجع للخطأ مرة أخرى، والاعتدال عن الطريق الصحيح لرغبة صادقة ونية صادقة لله. هذه الشيء المعروف عن التوبة.
التوبة هي التخلص عن الذنوب، وهي الاستغفار بس، وهي أن تطهر من الذنوب كلها.
والله التوبة هي التخلص من الذنوب، تطهير النفس من الذنوب بالصلاة بالاستغفار بالذكر ليل ونهار. معلومات كثيرة بس يعني اللي يعرفها التوبة.
التوبة يعني الواحد إنه يتوب إلى الله، العودة إلى الله من الذنوب، عدم تكرار الذنوب. يعني الإنسان إذا تاب ما يحاول إنه يرجع لنفس الذنب اللي كان هو ماشي عليه، يعني والإنسان يستغفر الله يعني يحاول إنه عدم الرجوع، وأهم شيء عدم الرجوع، يعني الإقلاع عن الذنب وعدم الرجوع له، هذا أهم شيء.
التوبة هي أن يقلع العبد عن شيء اعتاد عليه في معصية الله وأن لا يعود إليه. استشارات.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من هذه الحلقة، ونحن نعيش مع أعظم القيم التي يجب استشعارها دائما وأبدا. ومعنا في هذا الجزء قيمة مهمة من هذه القيم التي سمعناها في الاستطلاع، وهي قضية التوبة. كلمة التوبة نسمعها كثير، تبت أتوب سأتوب، هذه نسمعها كثير. لنجعل أنفسنا ننتقل من مرحلة المشاعر مع النفس في التوبة، وقضية أن نستسهل هذه الكلمة لنقلها لواقع حقيقي نلامسه في حياتنا. دعوني أنقل لكم صورة من صور حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذه الصورة التي سأنقلها؟ لأن بعض الناس يقول أنا فعلت خطأ أتوب. أنا يا أخي لما تقول لي توب أنا مرتكب ذنب، سبحان الله، ثم يغضب غضب شديد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم أكثر من 100 مرة. في أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أحد ذنوبه مكفرة سابقها ولاحقها غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، أفضل البشر كلهم على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وورد أيضا أنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. وبناء على هذا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب ويستغفر الله عز وجل بهذا العدد، فما بالك أنت؟ والإنسان بني على الخطأ، كل بني آدم خطأ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. بل إن الله جل وعلا دعا المؤمنين، لم يدعو الكفار، دعا المؤمنين للتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني خالصة له جل وعلا. فالله لما ينادي المؤمنين معناه يأمرهم بهذه التوبة، وفي الوقت نفسه الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من العبد تظل راحلته في الفلاة، يعني في الصحراء، فيتعب فينام ثم يستيقظ فيجدها فيقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ننظر، أخطأ هذا لأن الراحلة ظلت يعني تاهت، ثم وجدها بسهولة ويسر عنده أمامه. الله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده فرحا يليق بجلاله وعظمته. إذا كان الأمر كذلك، لماذا يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة ونحن نعيش في هذه الحياة التي مليئة بالمعكرات، مليئة بالأخطاء، مليئة بالزلل، نخطئ في اليوم والليلة كثيرا، نخطئ مع أنفسنا، نخطئ في حق الله جل وعلا، نخطئ في حق أسرنا، نخطئ في حق الآخرين، نضعف، نفتر، نزل، نقصر. ألا يدعون هذا إلى أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ثم إن هذه التوبة تمسح هذه الأخطاء حتى تخرج كالثوب الأبيض تماما، ليس فيه نقطة سوداء. وبناء على هذا، ألا يدعوك هذا للتوبة؟ من أنت الذي لا تقصر؟ من أنت الذي لا تخطئ؟ من الذي أعطاك الشهادة: والله أنت فلان بن فلان الذي عملك فوق الآخرين، ورسولك عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة؟ بناء على هذا يجب أن تبادر للتوبة. التوبة قسمين، التوبة قسمان. القسم الأول: فعلت ذنب معين، كبيرة من الكبائر، هذا كبيرة من الكبائر، هذا يجب أن تتوب منه مباشرة، توبة خاصة، توبة خاصة. إنسان فعل كبيرة لا قدر الله فيتوب من هذا الذنب، ما معنى توبته؟ أولا يقلع من الذنب، أتعامل بالربا أقلع تماما انتهى. اثنين: أندم إني فعلت المعصية، الله جل وعلا أعلن الحرب على من يرابي، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا كان الأمر كذلك فأقلع وأندم. الثالث: أعزم على أن لا أعود إليه مرة أخرى، أعزم بإرادة قوية صارمة أن لا أعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، هذه هي التوبة. وإذا كان العمل خاطئا، مثلا أرابي، ألغيت الربا، أتعامل بالمعاملة الصحيحة التي يأجرني الله سبحانه وتعالى عليها. إذا كان هذا الذنب في حق إنسان آخر مخلوق، أرجع إليه حقه. والحق هنا نوعان: حق مادي، حق مادي أرجعه إليه بأي وسيلة، لا يلزم يقول: والله إني سرقت منك في اليوم الفلاني هذا المبلغ خذه، لا، أرجع في ظرف، أرجع مع أحد، أوصي في أحد ليعطيه وتأكد من وصوله إليه. أو حق معنوي، والله اغتبته، تكلمت في حقه، أخطأت عليه في كلمة، حينئذ إما أن أقول: يا فلان سامحني، وهذا الأصل، وإذا خشيت أن ذلك ينقلب إلى ضرر أكبر فتدعو له وتثني عليه وتستغفر له، ومن كرم الله جل وعلا أنه يكفر الذنب إذا علم صدق نية العبد. هذا النوع الأول الذي يتوب العبد منه وهو تجاه ذنب معين. النوع الثاني هو الممارسات اليومية، يخطئ يقصر كذا، هذا يكثر من الاستغفار والتوبة لله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فلذلك يجب أن يكون الاستغفار على لسانك باستمرار مع الاستشعار كما هو واضح من ثواب هذا الاستغفار. من أعظم ما تؤدي إليه التوبة والاستغفار أنها تمحو، مثل الثوب الأبيض الذي فيه نقط سوداء ويغسل بالمنظفات يخرج كأنه جديد. وبناء على هذا يجب أن تجدد حياتك يوميا وأسبوعيا وسنويا كما شرع الله سبحانه وتعالى، في الصلاة يوميا، في الأسبوع صلاة الجمعة، في السنة صلاة الصيام شهر رمضان، في العمر الحج. ولذلك تجعل هذه العبادات هي التي تقودك لهذه القيم، للإخلاص، للصدق، للتوبة، لغيرها، وتقوم حياتك عليها. جعلني الله وإياكم كذلك، وأنعم علينا بذلك، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وشكرا للجميع الذين أسهموا ويسهمون في هذه الحلقات المنبثقة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ولتوعية الحجاج. نفع الله الجميع ووفقهم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا